يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحبكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من جدة، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة عين عين سين. أختنا لها قضيتان، القضية الأولى تقول فيها: هل من الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحفظ القرآن الكريم كاملا؟ وما هو القدر الواجب حفظه؟ وإن كان الحفظ كاملا نرجو أن تستودي، وإن لم يكن فما هو المقدار الواجب حفظه؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: القرآن كلام الله جل وعلا، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فليس هناك نسبة بين كلام الله جل وعلا وكلام غيره من الناس. وبما أنه كلام الله جل وعلا بحروفه ومعانيه، فقد يسر الله جل وعلا على الناس حفظه، فقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فحفظه ميسور، ومعانيه منها ما يعرفه جميع الناس عموما، ومنها ما تعرفه العرب من لغتها، ومنها ما يعرفه العلماء، ومنه ما استأثر الله جل وعلا بعلمه. ومطلوب من المكلف في هذا الأخير أن يعتقد ذلك على حسب مراد الله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله. لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وأعطى الرسول صلوات الله وسلامه عليه مثله، كما قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والله جل وعلا قال في شأن الرسول: وما ينطق عن الهوى. فحينئذ الناس يختلفون في قدراتهم، فمنهم من يحفظ القرآن بسهولة، ومنهم من يشق عليه حفظه، ومنهم من تشق عليه قراءته نظرا، ومنهم من يسهل عليه قراءة القرآن نظرا. فالناس متفاوتون في ذلك، وكل شخص أعلم بحاله بحسب ما أودع الله فيه من الخصائص الفطرية من جهة، وكذلك من ناحية الرغبة في الخير، وكذلك من ناحية متطلبات الحياة الأخرى. ولكن الشيء الواجب على الإنسان أن يتعلمه هو الشيء الذي لا يستغني عنه في أمر دينه لا يستغني عنه في أمر دينه. فمثلا يقرأ مثلا يحفظ الفاتحة، يحفظ فاتحة الكتاب، ويحفظ أيضا جملة من قصار السور، وذلك من أجل أن يقرأها في صلاته، لأنه لا ينبغي له أن يداوم على الاقتصار على فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، ولكن الحمد لله الدولة جزاها الله خيرا وسعت دائرة التعليم بين الذكور والإناث، فهناك رياض الأطفال، وهناك المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية، وكلها أو كلها يدرس فيها القرآن، وإن كان تدريسه يتفاوت من ناحية الكم وكذلك من ناحية الكيف، يعني قراءة تفسيره. فيمكن يوجد عدد قليل جدا لا يدخلون هذه المدارس، ولكن بجانب هذا أيضا مدارس خاصة في تحفيظ القرآن، سواء كانت من جهة الدولة أو كانت من جهة المحسنين، وهذا عام بالنظر للبنين وبالنظر للبنات. ففيه للبنين مدارس لتحفيظ القرآن حكومية، ومدارس بنات تحفيظ القرآن حكومية، وفيه مدارس أيضا خيرية للبنين ومدارس خيرية للبنات، وفيه أيضا في المساجد. فتدريس القرآن ولله الحمد متيسر الآن، لكن الإنسان قد يتساهل ولا يلتحق بشيء من هذه المجالات، وذلك من أجل تعليم القرآن. وكذلك الذين يعلمون القرآن متيسرون، البيت الواحد تجد فيه مثلا، بعض البيوت تجد فيها مجموعة كلهم، فمنهم من يحفظ القرآن غيبا، ومنهم من يحسن قراءته، لكن الشخص الذي لم يتعلم القرآن هذا قد يصد بنفسه فلا يبذل السبب من جهته. فالمقصود هو أن الشخص ينظر إلى ما يحتاج إليه ويتعلم بقدر حاجته وما يؤدي فيه ما كلفه الله به، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في سؤال آخر: قال عز وجل في محكم تنزيله: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وتقول: عرفنا أن هذا التبذير في المأكل والمشرب والزينة وغيرها، ولكن هل من الإسراف والتبذير أن يشتري الإنسان بنقود كثيرة كتبا دينية وشرائط إسلامية وشرائط أناشيد إسلامية أيضا لنفسه؟ وهل من التبذير أيضا الإكثار من إهداء شرائط النصح والدعوة لبعض الأخوات المسلمات؟ أفتونا جزاكم الله عنا خيرا.
الجواب: التبذير هو بذل المال في الوجوه المحرمة. فالشخص الذي يبذل ماله في أمور محرمة يقال عنه إنه مبذر، فيشرب شرابا محرما كالخمر، عندما يدفع نقودا يشتري بها خمرا يقال عنه إنه مبذر، وعندما يشتري نقودا يلبس فيها لباسا محرما هذا يقال عنه إنه مبذر. لكن عندما يزيد عن الحد المشروع، يكون هناك حد مشروع للإنسان ولكن يزيد فيه، هذا يقال عنه إنه مسرف، كالذين يسرفون في ولائم الأفراح، يسرفون في ولائم الأفراح. فمثلا يكون العدد الذي سيحضر، فرضنا أنه 100، لكن هو يجعل مثلا عشاء ولا غدا 3000-4000 نفر، هذا يكون فيه إسراف، لأن المال الذي بذله من أصله حلال ولكنه زاد عن الحد المطلوب، فعندما يزيد عن الحد المطلوب يكون هذا مسرفا. أما التوسع في بذل المال في وجوه الخير، كالإنسان الذي يتوسع في الصدقات، والإنسان الذي يتوسع في بذل ماله لشراء الكتب لطلب العلم أو يتوسع في شراء الأشرطة للدعوة الإسلامية، فليس هذا من التبذير وليس هذا من الإسراف، بل هو من العمل المشروع. ونرجو أن يوفق الله المسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى برنامج من سلطنة عمان، باعثها المستمع محمد البلوسي، يقول: حجيت وأنا عمري 17 سنة، فجاءني أحد الأشخاص وقال إن هذا الحج نافلة وليس فريضة، وجهوني هل ما قاله ذلكم الرجل صحيح أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الذكر يبلغ بالاحتلام، وقد ذكر السائل أنه بلغ 17 سنة، وحينئذ يكون قد تجاوز سن التكليف. وإذا كان هذا الحج قد توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه، فإن وجود الإنسان بهذا العمر لا يمنعه من صحة الحج، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يرجو منكم شيخ عبد الله أن تتفضلوا بإيضاح الشروط التي يجب توفرها في من يقوم بالإمامة، إذ أنه يلاحظ على بعض الأئمة الضعف في اللغة وفي النحو. جزاكم الله خيرا.
قبل الإجابة على هذا، فيه تكملة بالنظر للجواب السابق، وهو أن الشخص الذي أفتاه وقال له إن حجك هذا لا يقع فرضا، لا شك أن هذه جرأة على الله، جرأة على شرعه، وجرأة على عباد الله. فإن الإنسان عندما يفتي بمثل هذه الفتوى، هذا يكون جاهلا مركبا، لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهذا جهله مركب. ولو أنه سأله وقال لا أدري هل يصح حجك أو لا، لكان جهله بسيطا، والجهل المركب أعظم من الجهل البسيط. فواجب على الأشخاص الذين ينتسبون إلى العلم، واجب عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، وواجب عليهم أن ينظروا فيما يقولونه من أحكام تدل على إثبات أمر من الأمور أو على نفي أمر من الأمور، فلا يقولوا على الله بغير علم، لا يقولوا على الله ولا يقولوا على رسوله صلى الله عليه وسلم. بل واجب على الإنسان أنه إذا كان يجهل أمرا من الأمور عليه أن يسأل، أن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما بالنسبة للجواب عن السؤال الثاني، وهو الشروط المشترطة للإمام الذي ينبغي أن يؤم الناس، فالحكومة قد جعلت جهة مسؤولة عن الأوقاف لا تعين إماما إلا بعد امتحانه وتوفر الشروط المطلوبة فيه. والسائل أن إذا كان له انتقاد على إمام معين، فعليه أن يتثبت من مواضع الملاحظات عليه، يعني ولا يكفي كتابة، بل يسجل صوته، لأنه ذكر أنه لا يحسن القراءة ولا يحسن العربية، لكن عندما يجد إماما يكون بهذه المثابة يسجل صوته في القراءة، وبعد ذلك يرفعه إلى جهة الاختصاص. وهذا الشخص في حد ذاته إذا كان يريد أن يكون إماما، ففي إمكانه أن يتجه إلى جهة الاختصاص ويقدم لها كتابا ويبين المؤهلات التي لديه، وهي بدورها تنظر في هذه المؤهلات. فالمسألة ليست مفلوتة، بل هذه الجهة مرتبطة بجهة معينة، وهي وزارة الحج والأوقاف، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تأذنون لي بتذكيركم بأن المستمع من سلطنة عمان شيخ عبد الله؟
إذا كان السائل من سلطنة عمان فأي جهة من الجهات التي يوجد فيها مسلمون لا بد فيها من جهة علمية تكون مسؤولة عن الأمور العلمية في تلك البلد في كل مجال بحسبه. فهناك مجال القضاء ومجال الإفتاء ومجال المساجد وما إلى ذلك، وبإمكانه أن يرجع إلى الجهة الدينية المسؤولة عن هذا الأمر في بلده. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى الأردن عبر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله رائقة أفضل. أختنا تسأل وتقول: هل يجوز لي أن أصافح وأخلع حجابي أمام عمي أبي وخالي وأمام عمي أمي وخالها؟ أختونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
الجواب: عم أبيك عم لك، وخال أبيك خال لك، وعم أمك عم لك، وخال أمك خال لك، فلا مانع من مصافحة أي واحد منهم، ولا مانع من كشف الوجه، ولكن يقتصر في السلام على المصافحة دون التقبيل. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم قبض الثمار من غصن شجرة مثمرة هي في بيت الجيران أو في حقلهم مثلا؟ هل يجوز الأكل منها دون علمهم؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا الغصن من الشجرة يشغل فراغا هو ملك لجاري صاحب الشجرة، والثمر ملك تابع للأصل، وأصل الشجرة ملك لصاحبها، ولكن ينبغي للشخص الذي يكون الغصن في بيته ينبغي له أن يتفاهم مع صاحب الشجرة ويقول له: أريد أن آخذ ثمرة الغصن الذي في بيتي، يستأذنه في ذلك ويتفاهم معه، ما أنه يأخذه بدون علمه فهذا قد تعارض فيه أمران. الأمر الأول: حق صاحب البيت الذي فيه الغصن من جهتي أن هذا الغصن أشغل فراغا بدون أجرة، وقد يكون فيه شيء من الأذى، وحق صاحب الشجرة، فتعارض حقان. ومن المعلوم أن الإنسان يأخذ بالاحتياط في أموره، فيرجع صاحب الدار إلى صاحب الشجرة بالتفاهم فيما بينهما. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من دير الزور في الجمهورية العربية السورية، وباعث الرسالة المستمع غازي خلف العبود. أخونا له عدة أسئلة، في أحدها يقول: إنني أصلي قبل كل فريضة ركعتين، فهل هذا كافٍ؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: من المعلوم أن راتبة الفجر ركعتان قبلها، والظهر لها أربع قبلها وأربع بعدها، والمغرب لها ركعتان بعدها، والعشاء لها ركعتان بعدها، وإن زدت بعد المغرب فصليت أربعا أو ستا، وكذلك بعد العشاء فهذا زيادة خير. أما بالنسبة لما قبل العصر فقد ورد قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات. وبالنسبة للمغرب قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، لمن شاء. ولكنها ليست راتبة. ومن المعلوم أنه يعني يستحب للإنسان أن يكثر من الأعمال، يعني بعد ما يأتي بالأعمال الواجبة يكثر من الأعمال المسنونة، لأن الأعمال الواجبة عندما يحصل خلل فيها تكمل يوم القيامة من الأعمال المسنونة. فعلى سبيل المثال عندما يحصل خلل في بعض فرائض الصلاة تكمل من نوافل الصلاة، عندما يحصل خلل في الصيام يكمل من نوافل الصيام، عندما يحصل خلل في الزكاة تكمل من ناحية نوافل الصدقات، وهكذا. فعلى الإنسان أن يحرص بقدر ما يستطيع أن يكثر من الأعمال الصالحة في أبواب الشريعة، وقصدي بالأعمال الصالحة هنا يعني الأعمال المسنونة، أما الأعمال الواجبة فمفروغ منها، يعني مفروغ منها من جهتي أنه واجب على الإنسان أن يأتي بها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن إهداء قراءة القرآن وثوابها إلى الأموات ولا سيما الوالدين، وبأيهما يبدأ؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب، بعض الناس يجمع مقرئين ويعطيهم أجرة يقرؤون القرآن، وبعض الناس يعطي أجرة لأناس في بيوتهم يقرؤون، يعني يصير في ناس في بيوتهم يوزعون وقتهم لقراءة القرآن على الأموات ولكن بأجرة، فبعد العصر يقرأ لفلان، وبعد المغرب يقرأ لفلان، وبعد العشاء يقرأ لفلان، وهكذا، والناس يأتون إليه ويعطونه نقودا. وفي بعض الناس يحضرون في القبور عند القبور ويقرؤون القرآن. هذه الأمور كلها ليس لها أصلا في الشرع، فبإمكان الإنسان أنه يتصدق عن الأموات بالأمور المالية، بإمكانه أن يدعو لهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية، ومنها علم ينتفع به، ومنها ولد صالح يدعو له. فحينئذ ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يعمل للأموات ما يرجو أن يصلهم ثوابه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت قولا يقول: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هل هو حديث؟ وإذا كان حديثا فاشرحوه لنا، جزاكم الله خيرا.
الجواب، هذا الحديث ورد في معناه عدة أحاديث تدل على أن الحديث أيضا صحيح، فهو صحيح من جهة اللفظ وصحيح من جهة المعنى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فهذا فيه تنبيه على أهمية وعظم صلاة الجماعة، فإن الإنسان إذا كان جارا للمسجد ويزهد في أداء الصلاة الجماعة هذا يخشى عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد، لا صلاة يعني لا تصح صلاته، أو لا صلاة يعني أنها ناقصة، كما جاء في بعض الأحاديث أن صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته 27 درجة. ولا ينبغي للمسلم أن يزهد في أمور الخير، بل عليه أن يحرص بقدر ما يستطيع من الحصول على أمور الخير، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل إذا كنتم مسافرا أتنفل أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب، الرسول صلوات الله وسلامه عليه في أسفاره ما ترك الوتر وصلاة الليل، ولا ترك أيضا ركعتي الفجر، وما يعني راتبة الفجر، وما عدا ذلك من الرواتب لم ينقل عنه، لا أعلم نقلا يدل على أنه كان يصليها. ولهذا الظهر يصليها ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، فما دام أن الفرض قد سقط نصفه فكيف مثلا يصلي الإنسان راتبة؟ لكن مثل تحية المسجد لو دخل المسجد، أو مثل سنة الوضوء لو توضأ، أو مثل سنة الإحرام إذا سافر وكان وأراد أن يحرم، يعني ذوات الأسباب هذه ليس فيها شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل فضيلتكم شيخ عبدالله فيقول: إنني كثيرا ما أصلي الفجر بعد خروج وقتها وفي الضحى بالذات، فما هو توجيهكم وكيف أصلي النافلة حينئذ جزاكم الله خيرا؟
الجواب: بعض الناس يركب الساعة في وقت معين، مثلا الساعة السابعة أو الثامنة نهارا، وبخاصة إذا كان دوامه متأخرا، أو بعض الموظفين في يومي الخميس والجمعة لأن ما عندهم دوام ويؤخرون صلاة الفجر عمدا. ومن المعلوم أن هذا لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عمدا، بل يحرص بقدر الاستطاعة أن يصليها في وقتها. وحينئذ هذا الشخص الذي سأل هذا السؤال ينبغي له أن يعيد النظر في نفسه وأن ينام مبكرا، وذلك من أجل أن يستيقظ مبكرا يصلي صلاة الفجر مع المسلمين في المسجد، ويصلي راتبتها قبلها إن تيسر ذلك، أو بعدها إن لم يتيسر قبلها. لكن إذا فرضنا أنه نام عن صلاة حتى أسفر ولكن بدون تعمد، هذا لا يكون آثما. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فيصلي فبعدما يتوضأ يصلي الراتبة، ثم بعد ذلك يصلي الفريضة، وعليه أن يتعاهد نفسه كما سبق من ناحية أن يقوم في وقت الصلاة ويؤدي الصلاة جماعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك.
اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحبكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من جدة، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: المرسلة عين عين سين، أختنا لها قضيتان. القضية الأولى تقول فيها: هل من الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحفظ القرآن الكريم كاملا؟ وما هو القدر الواجب حفظه؟ وإن كان الحفظ كاملا أو وإن كان الحفظ كاملا نرجو أن التوجيه، وإن لم يكن فما هو المقدار الواجب حفظه؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: القرآن كلام الله جل وعلا، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فليس هناك نسبة بين كلام الله جل وعلا وكلام غيره من الناس. وبما أنه كلام الله جل وعلا بحروفه ومعانيه، فقد يسر الله جل وعلا على الناس حفظه، فقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فحفظه ميسور، ومعانيه منها ما يعرفه جميع الناس عموما، ومنها ما تعرفه العرب من لغتها، ومنها ما يعرفه العلماء، ومنه ما استأثر الله جل وعلا بعلمه. ومطلوب من المكلف في هذا الأخير أن يعتقد ذلك على حسب مراد الله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله. لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وأعطى الرسول صلوات الله وسلامه عليه مثله، كما قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والله جل وعلا قال في شأن الرسول: وما ينطق عن الهوى. فحينئذ الناس يختلفون في قدراتهم، فمنهم من يحفظ القرآن بسهولة، ومنهم من يشق عليه حفظه، ومنهم من تشق عليه قراءته نظرا، ومنهم من يسهل عليه قراءة القرآن نظرا. فالناس متفاوتون في ذلك، وكل شخص أعلم بحاله بحسب ما أودع الله فيه من الخصائص الفطرية من جهة، وكذلك من ناحية الرغبة في الخير، وكذلك من ناحية متطلبات الحياة الأخرى. ولكن الشيء الواجب على الإنسان أن يتعلمه هو الشيء الذي لا يستغني عنه في أمر دينه، لا يستغني عنه في أمر دينه. فمثلا يقرأ، مثلا يحفظ الفاتحة، يحفظ فاتحة الكتاب، ويحفظ أيضا جملة من قصار السور، وذلك من أجل أن يقرأها في صلاته، لأنه لا ينبغي له أن يداوم على الاقتصار على فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة. ولكن الحمد لله الدولة جزاها الله خيرا وسعت دائرة التعليم بين الذكور والإناث، فهناك رياض الأطفال، وهناك المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية، وكلها يدرس فيها القرآن، وإن كان تدريسه يتفاوت من ناحية الكم وكذلك من ناحية الكيف، يعني قراءة تفسيره. فيمكن يوجد عدد قليل جدا لا يدخلون هذه المدارس، ولكن بجانب هذا أيضا مدارس خاصة في تحفيظ القرآن، سواء كانت من جهة الدولة أو كانت من جهة المحسنين. وهذا عام بالنظر للبنين وبالنظر للبنات، ففيه للبنين مدارس لتحفيظ القرآن حكومية، ومدارس بنات تحفيظ القرآن حكومية، وفيه مدارس أيضا خيرية للبنين ومدارس خيرية للبنات، وفيه أيضا في المساجد. فتدريس القرآن ولله الحمد متيسر الآن، لكن الإنسان قد يتساهل ولا يلتحق بشيء من هذه المجالات، وذلك من أجل تعليم القرآن. وكذلك الذين يعلمون القرآن متيسرون، البيت الواحد تجد فيه مثلا، بعض البيوت تجد فيها مجموعة كلهم، فمنهم من يحفظ القرآن غيبا، ومنهم من يحسن قراءته. لكن الشخص الذي لم يتعلم القرآن هذا قد يصد بنفسه، ف فلا يبذل السبب من جهته. فالمقصود هو أن الشخص ينظر إلى ما يحتاج إليه ويتعلم بقدر حاجته وما يؤدي فيه ما كلفه الله به، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في سؤال آخر: قال عز وجل في محكم تنزيله: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وتقول: عرفنا أن هذا التبذير في المأكل والمشرب والزينة وغيرها، ولكن هل من الإسراف والتبذير أن يشتري الإنسان بنقود كثيرة كتبا دينية وشرائط إسلامية وشرائط أناشيد إسلامية أيضا لنفسه؟ وهل من التبذير أيضا الإكثار من إهداء شرائط النصح والدعوة لبعض الأخوات المسلمات؟ أفتونا جزاكم الله عنا خيرا.
الجواب: التبذير هو بذل المال في الوجوه المحرمة. فالشخص الذي يبذل ماله في أمور محرمة يقال عنه إنه مبذر، فيشرب شرابا محرما كالخمر. عندما يدفع نقودا يشتري بها خمرا يقال عنه إنه مبذر، وعندما يشتري نقودا يلبس فيها لباسا محرما هذا يقال عنه إنه مبذر. لكن عندما يزيد عن الحد المشروع، يكون هناك حد مشروع للإنسان ولكن يزيد فيه، هذا يقال عنه إنه مسرف، كالذين يسرفون في ولائم الأفراح، يسرفون في ولائم الأفراح. فمثلا يكون العدد الذي سيحضر، فرضنا أنه 100، لكن هو يجعل مثلا عشاء ولا غدا 3000 4000 نفر، هذا يكون فيه إسراف، لأن المال الذي بذله من أصله حلال ولكنه زاد عن الحد المطلوب. فعندما يزيد عن الحد المطلوب يكون هذا مسرفا. أما التوسع في بذل المال في وجوه الخير، كالإنسان الذي يتوسع في الصدقات، والإنسان الذي يتوسع في بذل ماله لشراء الكتب لطلب العلم، أو يتوسع في شراء الأشرطة للدعوة الإسلامية، فليس هذا من التبذير وليس هذا من الإسراف، بل هو من العمل المشروع. ونرجو أن يوفق الله المسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى برنامج من سلطنة عمان، باعثها المستمع محمد البلوسي، يقول: حجيت وأنا عمري 17 سنة، فجاءني أحد الأشخاص وقال إن هذا الحج نافلة وليس فريضة، وجهوني هل ما قاله ذلكم الرجل صحيح أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الذكر يبلغ بالاحتلام، وقد ذكر السائل أنه بلغ 17 سنة، وحينئذ يكون قد تجاوز سن التكليف. وإذا كان هذا الحج قد توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه، فإن وجود الإنسان بهذا العمر لا يمنعه من صحة الحج، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يرجو منكم شيخ عبد الله أن تتفضلوا بإيضاح الشروط التي يجب توفرها في من يقوم بالإمامة، إذ أنه يلاحظ على بعض الأئمة الضعف في اللغة وفي النحو. جزاكم الله خيرا.
قبل الإجابة على هذا، فيه تكملة بالنظر للجواب السابق، وهو أن الشخص الذي أفتاه وقال له إن حجك هذا لا يقع فرضا، لا شك أن هذه جرأة على الله، جرأة على شرعه، وجرأة على عباد الله. فإن الإنسان عندما يفتي بمثل هذه الفتوى هذا يكون جاهلا مركبا، لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. فهذا جهله مرتب. ولو أنه سأله وقال لا أدري هل يصح حجك أو لا لكان جهله بسيطا، والجهل المرتب أعظم من الجهل البسيط. فواجب على الأشخاص الذين ينتسبون إلى العلم، واجب عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، وواجب عليهم أن ينظروا فيما يقولونه من أحكام تدل على إثبات أمر من الأمور أو على نفي أمر من الأمور، فلا يقولوا على الله بغير علم، لا يقولوا على الله ولا يقولوا على رسوله صلى الله عليه وسلم. بل واجب على الإنسان أنه إذا كان يجهل أمرا من الأمور عليه أن يسأل، أن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما بالنسبة للجواب عن السؤال الثاني وهو الشروط المشترطة للإمام الذي ينبغي أن يؤم الناس، فالحكومة قد جعلت جهة مسؤولة عن الأوقاف لا تعين إماما إلا بعد امتحانه وتوفر الشروط المطلوبة فيه. والسائل أن إذا كان له انتقاد على إمام معين فعليه أن يتثبت من مواضع الملاحظات عليه، يعني ولا يكفي كتابة بل يسجل صوته، لأنه ذكر أنه لا يحسن القراءة ولا يحسن العربية، لكن عندما يجد إماما يكون بهذه المثابة يسجل صوته في القراءة وبعد ذلك يرفعه إلى جهة الاختصاص. وهذا الشخص في حد ذاته إذا كان يريد أن يكون إماما ففي إمكانه أن يتجه إلى جهة الاختصاص ويقدم لها كتابا ويبين المؤهلات التي لديه، وهي بدورها تنظر في هذه المؤهلات. فالمسألة ليست مفلوتة، بل هذه الجهة مرتبطة بجهة معينة وهي وزارة الحج والأوقاف، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تعذرون لي بتذكيركم بأن المستمع من سلطنة عمان شيخ عبد الله؟
إذا كان السائل من سلطنة عمان فأي جهة من الجهات التي يوجد فيها مسلمون لا بد فيها من جهة علمية تكون مسؤولة عن الأمور العلمية في تلك البلد في كل مجال بحسبه. فهناك مجال القضاء ومجال الإفتاء ومجال المساجد وما إلى ذلك، وبإمكانه أن يرجع إلى الجهة الدينية المسؤولة عن هذا الأمر في بلده، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى الأردن عبر رسالة بعثت بها أحد الأخوات المستمعات، تقول أختكم في الله راي قاف باء. أختنا تسأل وتقول: هل يجوز لي أن أصافح وأخلع حجابي أمام عمي أبي وخالي وأمام عم أمي وخالها أختونا مأجورين جزاكم الله خيرا؟
الجواب: عم أبيك عم لك، وخال أبيك خال لك، وعم أمك عم لك، وخال أمك خال لك. فلا مانع من مصافحة أي واحد منهم، ولا مانع من كشف الوجه، ولكن يقتصر في السلام على المصافحة دون التقبيل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم قص الثمار من غصن شجرة مثمرة هي في بيت الجيران أو في حقلهم مثلا؟ هل يجوز الأكل منها دون علمهم جزاكم الله خيرا؟
الجواب: هذا الغصن من الشجرة يشغل فراغا هو ملك لجار صاحب الشجرة، والثمر ملك تابع للأصل، وأصل الشجرة ملك لصاحبها، ولكن ينبغي للشخص الذي يكون الغصن في بيته ينبغي له أن يتفاهم مع صاحب الشجرة ويقول له أريد أن آخذ ثمرة الغصن الذي في بيتي، يستأذنه في ذلك ويتفاهم معه، ما أنه يأخذه بدون علمه فهذا قد تعارض فيه أمران. الأمر الأول حق صاحب البيت الذي فيه الغصن من جهتي أن هذا الغصن أشغل فراغا بدون أجرة وقد يكون فيه شيء من الأذى، وحق صاحب الشجرة، فتعارض حقان. ومن المعلوم أن الإنسان يأخذ بالاحتياط في أموره، فيرجع صاحب الدار إلى صاحب الشجرة بالتفاهم فيما بينهما، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من دير الزور في الجمهورية العربية السورية، وباعث الرسالة المستمع غازي خلف العبود. أخونا له عدة أسئلة، في أحدها يقول: إنني أصلي قبل كل فريضة ركعتين، فهل هذا كاف؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: من المعلوم أن راتبة الفجر ركعتان قبلها، والظهر لها أربع قبلها وأربع بعدها، والمغرب لها ركعتان بعدها، والعشاء لها ركعتان بعدها. وإن زدت بعد المغرب فصليت أربعا أو ستا، وكذلك بعد العشاء، فهذا زيادة خير. أما بالنسبة لما قبل العصر فقد ورد قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات. وبالنسبة للمغرب قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، لمن شاء. ولكنها ليست راتبة. ومن المعلوم أنه يعني يستحب للإنسان أن يكثر من الأعمال، يعني بعد ما يأتي بالأعمال الواجبة يكثر من الأعمال المسنونة، لأن الأعمال الواجبة عندما يحصل خلل فيها تكمل يوم القيامة من الأعمال المسنونة. فعلى سبيل المثال عندما يحصل خلل في بعض فرائض الصلاة تكمل من نوافل الصلاة، عندما يحصل خلل في الصيام يكمل من نوافل الصيام، عندما يحصل خلل في الزكاة تكمل من ناحية نوافل الصدقات، وهكذا. فعلى الإنسان أن يحرص بقدر ما يستطيع أن يكثر من الأعمال الصالحة في أبواب الشريعة. وقصدي بالأعمال الصالحة هنا يعني الأعمال المسنونة، أما الأعمال الواجبة فمفروغ منها، يعني مفروغ منها من جهتي أنه واجب على الإنسان أن يأتي بها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن إهداء قراءة القرآن وثوابها إلى الأموات، ولا سيما الوالدين، وبأيهما يبدأ؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: بعض الناس يجمع مقرئين ويعطيهم أجرة يقرؤون القرآن، وبعض الناس يعطي أجرة لأناس في بيوتهم يقرؤون، يعني يصير في ناس في بيوتهم يوزعون وقتهم لقراءة القرآن على الأموات ولكن بأجرة، فبعد العصر يقرأ لفلان، وبعد المغرب يقرأ لفلان، وبعد العشاء يقرأ لفلان، وهكذا. والناس يأتون إليه ويعطونه نقودا. وفي بعض الناس يحضرون في القبور عند القبور ويقرؤون القرآن. هذه الأمور كلها ليس لها أصلا في الشرع، فبإمكان الإنسان أنه يتصدق عن الأموات بالأمور المالية، بإمكانه أن يدعو لهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: منها صدقة جارية، ومنها علم ينتفع به، ومنها ولد صالح يدعو له. فحينئذ ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يعمل للأموات ما يرجو أن يصلهم ثوابه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت قولا يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هل هو حديث؟ وإذا كان حديثا فاشرحوه لنا، جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا الحديث ورد في معناه عدة أحاديث تدل على أن الحديث أيضا صحيح، فهو صحيح من جهة اللفظ وصحيح من جهة المعنى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فهذا فيه تنبيه على أهمية وعظم صلاة الجماعة، فإن الإنسان إذا كان جارا للمسجد ويزهد في أداء الصلاة جماعة هذا يخشى عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد، لا صلاة يعني لا تصح صلاته، أو لا صلاة يعني أنها ناقصة، كما جاء في بعض الأحاديث أن صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته ب27 درجة. ولا ينبغي للمسلم أن يزهد في أمور الخير، بل عليه أن يحرص بقدر ما يستطيع من الحصول على أمور الخير، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل إذا كنت مسافرا أتنفل أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه في أسفاره ما ترك الوتر وصلاة الليل، ولا ترك أيضا ركعتي الفجر، وما يعني راتبة الفجر، وما عدا ذلك من الرواتب لم ينقل عنه، لا أعلم نقلا يدل على أنه كان يصليها. ولهذا الظهر يصليها ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، فما دام أن الفرض قد سقط نصفه فكيف مثلا يصلي الإنسان راتبة؟ لكن مثل تحية المسجد لو دخل مسجد، أو مثل سنة الوضوء لو توضأ، أو مثل سنة الإحرام إذا سافر وكان وأراد أن يحرم، يعني ذوات الأسباب، هذه ليس فيها شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل فضيلتكم شيخ عبدالله فيقول: إنني كثيرا ما أصلي الفجر بعد خروج وقتها وفي الضحى بالذات، فما هو توجيهكم وكيف أصلي النافلة حينئذ؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: بعض الناس يركب الساعة في وقت معين، مثلا الساعة 7 أو 8 نهارا، وبخاصة إذا كان دوامه متأخرا، أو بعض الموظفين في يومي الخميس والجمعة لأن ما عندهم دوام، ويؤخرون صلاة الفجر عمدا. ومن المعلوم أن هذا لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عمدا، بل يحرص بقدر الاستطاعة أن يصليها في وقتها. وحينئذ هذا الشخص الذي سأل هذا السؤال ينبغي له أن يعيد النظر في نفسه، وأن ينام مبكرا، وذلك من أجل أن يستيقظ مبكرا يصلي صلاة الفجر مع المسلمين في المسجد، ويصلي راتبتها قبلها إن تيسر ذلك، أو بعدها إن لم يتيسر قبلها. لكن إذا فرضنا أنه نام عن صلاة حتى أسفر ولكن بدون تعمد، هذا لا يكون آثما. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فيصلي فبعدما يتوضأ يصلي الراتبة، ثم بعد ذلك يصلي الفريضة. وعليه أن يتعاهد نفسه كما سبق من ناحية أن يقوم في وقت الصلاة ويؤدي الصلاة جماعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك.
اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان. عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.